الآن غدا طارق حمدان.
في عالم يزداد فيه التأثير الرقمي على حياتنا اليومية، يواجه الشباب تحديات جديدة في علاقتهم بالكلمة المكتوبة، في علاقتهم بالكتابة. يعني هذه الوسيلة التي ظهرت منذ حوالي 5500 عام، والتي كانت تشكل ربما عنصرا أساسيا لنقل المعرفة والتقاليد عبر العصور. اليوم نسأل، هل لا تزال الكتابة هي الأداة الرئيسية لدى الأجيال الجديدة للتعبير عن أنفسهم، أم أن الاهتمام بها بدأ يتراجع لصالح وسائل تواصل أخرى؟ سنسأل ما هي علاقتهم بالكتابة، كيف يكتبون اليوم، وكيف يرون الكتابة كوسيلة للتعبير والاتصال في عصرنا الحالي. نناقش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند علاء إحلاح القصوى، روائي ومدرب كتابة إبداعية. نرحب بك أستاذ علاء.
هلا يا طارق، أهلا وسهلا،
كيف الحال؟
والله داحلي
على إحلاح. يعني أنت كاتب تكتب في مجال القصة والرواية والمسرح، وبجانب كل ذلك أنت مدرب على الكتابة الإبداعية، قدمت وتقدم الكثير من الورشات الكتابية. إذا بدي أسألك، من هم الشباب الذين يرغبون بالكتابة اليوم؟
نبدأ بس بالأول، أنت حكيت أنه الكتابة بديت قبل 5500 سنة، هي بديت في الرموز بالرسومات.
نعم،
وشكله العصر الديجيتال رجعنا للرسومات، كله بيحكي بالأموج اليوم فهي يعني تسكير دائري بالآخر إحنا رجعنا لعصر ما قبل الكتابة. طلع إحنا بالعموما من تجربتي يعني بآخر 20 سنة مجال الورشات الكتابة واطلاعي كمان على المشهد العام، دائما نسبة الذين يكتبون من الشباب يعني هي قليلة. خلينا نكون صريحين، أغلب الكتابات في سن الشباب تنتهي بسن 18 بعد ما يخلصوا الامتحانات التوجيهية ويطلعوا على العالم. فبالتالي غالبية الناس تكتب نصوصا وظيفية functional، إن كان امتحانات وإن كان مواضيع إنشاء وإن كان تلخيص للدروس. فهذا ميز دائما العصور السابقة، مع اختلاف بسيط يعني إحنا بنلاحظه اليوم، هو بسيط كبير، انه انت مش بحاجه لكتابه نصوص بعد ما تخلص مدرسه. زمان انت كنت بحاجه تكتب رسائل، تكتب مذكرات، يعني ثقافه الرسائل انه تكتب رساله 1000 كلمه وتحطها في ظرف وتبعتها على عنوان بعيد، هاي اختفت اليوم. فانت اليوم مش مطالب.
وهناك ادب الرسائل، هذا الادب الرفيع الذي اختفى ايضا على إحلاح.
صحيح. احنا اليوم انا حسب رايي الشباب عايشين في عصر البرقيات، عصر الإيموجي والكلمات القليلة. اليوم حتى أي شاب وصبي عمره 16 ما عندهش حيل ولا نفس يحضر فيديو أكثر من 30 ثانية. بهذا المعنى في شيء سيء جدا، اللي هو عدم القدرة على فهم أو صياغة أفكار مركبة. ومن جهة تانية أنت بتحس الذكاء اللي عم بتطور عند هذا الجيل، اللي إحنا يعني مش إحنا مع الناس يا بس هو متطور جدا عندهم، ذكاء اللحظة، ذكاء الفهم السريع والتعبير السريع، حتى لو مش بالكتابة التقليدية اللي احنا بنعرفها. فأنا هون دائما يعني ambivalent بالعربي بقوله، أنا يعني متضاهي هيك في صراع داخلي. أول شيء الخوف منه أنه احنا نتحول للحرس القديم، يعني الحرس القديم يبكي دائما على الزمن الجميل وعلى العصور القديمة، وكان الإنسان أفضل والقيم أفضل وكذا. بس لكل عصر في أبجدياته، وأنا دائماً بخاف أحكم على أولادي، مثلاً بنتي عمرها 16 محمود عمره 12، بخاف أحكم عليهم بمفرداتي تبعت الجيل اللي أنا نشأت فيه. فالعالم عم بتغير بسرعة، وتيرة التغير هائلة، وهن عم بتأقلموا، يعني هن ما عم بيعملوا شيء سيء. إحنا دائماً نوجه إصبع الاتهام لشريحة الشباب، إنكم سطحيين وإنكم ما بتتعمقوا بالشغلات وإنه كل حياتكم فاست فود بالمعنى الفعلي والمجازي. بس هذا فيه ظلم، يعني هن ما اختاروا هذا العالم، هذا العالم فرض.
هل ترى أن الكتابة مهددة يعني اليوم على إحلاح؟
لا، أنا أقول لك ليش. أنا حسب رأيي، أنا يعني كيف حكى دريدة وجاي، العالم نص، كل العالم نص، شريط فيديو هو نص، صورة هي نص، يعني بالمعنى البعد التكستوالي، البعد أنه أنت ترى رموزا إن كانت بصرية أو حرفية أو حتى مرئية يعني بشكل مباشر قدامك، وأنت المخ بحللها لرسالة عشان يفهم اللي قباله إيش عم بقول. فإذا إحنا كنا قبل 50 سنة نعتمد على قراءة الجرائد والكتب لمعرفة العالم، اليوم في نصوص اللي هي بصرية، إن كان مقطوعات التيك توك أو اليوتيوب أو كل شيء مصور اللي هو أوديو فيجوال، هو جزء أساسي من مفهوم النص اليوم.
نعم.
وإحنا يمكن كمان في التحسر على الماضي بنكره هاي الشغلة أو التحول للتكست الأوديو فيجوال، بس أول شيء هذا حقيقة إنه هذا موجود وعم بيسيطر على العالم.
على
بس اللي بدي أقولك يا طارق إنه إحنا نكتب بشكل لا نهائي، ولكن الأحرف تختلف، صياغة الرسالة تختلف، وتقبل الرسالة يختلف.
ربما النص يبقى، ولكن مهارات الكتابة ستختفي، مهارات الكتابة التقليدية. صحيح. ربما يعني حتى اليوم يعني بتعرف هناك تحول جديد آخر وهو الذكاء الاصطناعي، يعني حتى على مستوى كتابة إيميل أو رسالة اليوم عم نقول للذكاء الاصطناعي خد هالمحاور 1 2 3 اعمل لي اياهم إيميل مثلا.
طلع الذكاء الصناعي كارثي بهذا المنحى، أنا بوافقك تماما. اليوم أنت بأي جي بي دي تشات أو أشياء مشابهة أنت بتكتب موضوع إنشاء وبتسلمه للمدرسة أو بتحل وظيفة للجامعة. عشان هيك اليوم مثلا أنا بشهر 10 بدي أدرس في كلية فنون في القدس، فعم نتخبط إذا هل نعمل امتحان ولا يكون لقاء شخصي. إنه فكرة أنك تعمل وظيفة في البيت لحتى تنجح في امتحان، هاي عم تختفي من العالم. حتى لو طورت أكبر أداة في العالم تكتشف إذا هو كتبها بالذكاء الاصطناعي أو لا، لأنه على كل وسيلة كشف رح يعملوا وسيلة إخفاء جديدة. فبهذا المعنى أنا عم بشوف طارق أنه النصوص موجودة وهي تملأ الحياة، معظمها عم بتحول لنص فيربال، نص محكي. يعني خذ الواتساب اليوم الجيل الجديد، أنا بنتبه كله بيبعت فويس.
نعم حتى يعني حتى الرسائل. نعم صحيح.
بس فكرة صياغة الرسالة الصوتية هي عملية كتابة شئنا أم أبينا. بالآخر أنت عم ترتب جملة لحتى توصل رسالة معينة. يعني أنا يمكن عم بنسمع هيك
ولكن نعود للإنسان الأول الذي بدأ يعني ربما بالصوت قبل الكتابة، يعني هل تجد ذلك تراجعا أم لا؟
هو يعني أنا اليوم ككاتب الإنسان مدمن على النصوص وكتابة النصوص وقراءة النصوص، بعتبره تراجع. بس أنا ما بعرف المستقبل شو راح يخبئ لأولادنا كمان 20 سنة، وأي نوع من العالم هنا المفروض يتكيفوا معه لحتى يقدروا يعبروا عن أنفسهم.
على أحلى نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا محمود عماد، هناك الكثير من الأسئلة يا محمود، هو كاتب شاب في بداية العشرينات. نرحب بك محمود.
أهلا وسهلا أستاذ طارق،
كيف الحال؟
الحمد لله، صباح الفل.
يلا خبرنا، يعني هناك تساؤلات كثيرة محمود عماد. يعني أنت تحاول احتراف الكتابة، أنت نشرت أيضا في مجال الأدب، ما الذي دفعك إلى الكتابة؟
الكتابة دايما هي يعني أنا بشوف إن هو فعل حرية، يعني بمعنى إن الإنسان بيكون عايز يقول حاجة معينة، عايز يقولها بطريقة حرة، ما يكونش مقيد بأي شيء. فبشوف إن الكتابة أكتر حاجة تعبر عن الإنسان وتعبر عن مشاعره وتعبر عن أسئلته وهو عايز يقول إيه بمنتهى الحرية، بدون أي قيود أو أي تابوهات أو أي مخاوف. يعني
هل لديك شعور بأنك مختلف عن أقرانك أم لا محمود عماد؟
يعني أكيد في اختلاف، يعني بالذات اللي هم في عمري بالضبط، أكيد في اختلاف. يعني ممكن يكون في 1 2 3 مثلا في نفس العمر بتاعي في نفس الفئة السنية نكون شبه بعض، لكن أكيد في اختلاف كبير بيني وما بين معظم الجيل بتاعي ومعظم الشباب اللي في نفس الفئة العمرية بتاعتي. وأعتقد إن ده شيء يعني ممكن نقول إنه هو طبيعي شوية.
محمود عماد، يعني عندما سألتك ما الذي دفعك إلى الكتابة قلت الحرية، هل كانت الكتابة بمثابة ربما هروب من واقع ما أو يعني وسيلة للتعبير عن هموم شخصية، وسيلة للتعبير يعني غير متاحة ربما من خلال وسائط أخرى؟
مظبوط فعلا، ده الكتابة دايما بتحسس الواحد ان هو قادر يعبر عن حاجات كتير هو مش قادر ان هو يقولها، مش قادر ان هو يأثر فيها. احنا دلوقتي في العالم بنمر بأوضاع ممكن نقول ان هي أوضاع ممكن يعني شبه كارثية شوية بالنسبة للإنسانية وبالنسبة للإنسان وبالنسبة للقيم اللي ممكن نقول ان هي يعني بتاعت الإنسانية نفسها. فأعتقد ان الكتابة في الوقت ده بتكون هي افضل شيء للتعبير ولمحاولة الهروب من الواقع السيء ده ومحاولة التعبير عنه عنه، لان الواحد ممكن يكون مش في ايده اي شيء يعمله او اي شيء يقوله غير ان هو يكتب. يعني لو هو فرحان يكتب، لو هو حزين يكتب، لو هو حاسس بعدم الحريه يكتب. يعني اعتقد ان الكتابه ممكن تبقى سلاح في وقت زي اللي احنا بنعيش فيه، في ازمات وصراعات وحروب و يعني وقتالات وغيره.
محمود، هل تكتب بالورقه والقلم ام على لوحه المفاتيح ام على الكمبيوتر؟
الرواية الأولى اللي أنا عملتها وتم نشرها في معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي فات بعنوان الأرض الأخيرة، عملت لها فعلا مسودة ورقية.
كتبت بالورقة والقلم؟ مش معقول.
لا بالضبط. وبعد كده عملت لها مسودة بقى على اللابتوب كوورد يعني.
طيب، نتمنى أن تبقى معنا محمود عماد. تنضم إلينا يارا عبد الله معالجة نفسية متخصصة في العلاج المعرفي والسلوكي. نرحب بك يارا عبد الله.
صباح الخير طارق، ميرسي على الدعوة.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. هل نحن بحاجة فعلا للكتابة نحن كبشر بغض النظر عن الأجيال المختلفة يارا عبد الله؟
نعم بالتأكيد، الكتابة باليد خصيصا، لأنه الأبحاث بيّنت أنه الكتابة باليد بتحفز للدماغ بطريقة أعمق، لأنه بتتطلب تركيز أكتر وفيها تفاعل حسي أيضا مع القلم والورقة، وهذا الشيء كمان بيقوي الذاكرة والانتباه. حتى الكتابة الرقمية أسرع وأسهل مثل ما كانوا عم بيقولوا الزملاء، بس كمان ممكن ما تكون بنفس القوة كتعبير عن مشاعر بشكل عميق.
يا عبد الله، يعني هل ممكن الكتابة أن تكون ربما وسيلة للتعافي، للهروب حتى من المشاكل النفسية، أم أنها مجرد وسيلة لتفريغ المشاعر؟ ربما كيف يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية استخدام الكتابة كأداة علاجية فعالة؟ هل هذا حقيقي؟ هل هذا واقع؟
نعم، هي الاثنين. يعني الكتابة بتساعد الشخص أنه يفرغ مشاعره ويفهمها أكثر. لما الواحد عم يكتب عن تجاربه وأفكاره، هذا الشيء بيساعده يرتب مشاعره بشكل أفضل ويخفف من التوتر والقلق. وكمان الكتابة بتقوي الوعي الذاتي وبتساعد الواحد يتأقلم مع الضغوط بطريقة أحسن. فهون أنا إذا عندي مشاكل أو عندي حتى اضطراب قلقي أو اكتئاب، فإني أفهم مشاعري اكتب عنها بشكل عميق بخليني أعرف كيف لاقي حلول للقصص اللي أنا عم بمرق فيها.
هل نتحدث عن ربما علاقة ثابتة مع كل الأجيال، أم تختلف هذه العلاقة من جيل إلى جيل آخر يارا عبد الله؟
هلأ مع هذا الجيل، مثل كمان ما تفضلوا الزملاء وحضرتك طارق، أنه بطلنا عم نشوف الكتابة بنفس الطريقة. يعني هلأ الكتابة صارت أنه منبعت رسائل قصيرة بس لنوصل أخبار، أو حتى منفوت على مواقع التواصل الاجتماعي منكتب أفكارنا، بس ما عم نقعد نحن مع حالنا نعطي هذا الوقت أنه نفرغ أفكارنا ومشاعرنا لحالنا. وهذا الوقت الخاص عم بيكون متاخد منه، يعني ما بقى عم حط له أنا أهمية. صرت كل الوقت عايشة بعالم افتراضي. هذا العالم الافتراضي أكيد حيفرق بين الكتابة اللي كنا نحن بنعرفها قديما والكتابة يلي هلأ عم نتبعها.
ولكن يعني يا عبد الله، ولكن يعني يقال إن العالم يتطور، وبالتالي ألا تعتقدين أن هناك ربما وسائط أخرى قد تحل محل الكتابة من ناحية النفسية؟ هنا أتحدث
لحد اليوم يلي عم نشوفه هو انه الكتابة عم نجرب نعمل نفس الشيء بس بكتابة رقمية. يعني انا وقت انزل الابليكيشن عن كتابة الامتنان الجراتيتود، تسجيل الاشياء الايجابية كل يوم يلي انا عملتها، انجازاتي، القصص المنيحة اللي صارت معي، هيدا بدل ما كنا قبل عم نعملها على الورقة والقلم اخترعوا لها ابليكيشن تنعمل عليها. يعني بعدني انا عم بتبع نفس الشيء بس عم خليه يكتبها أونلاين، عم يكتبها هو رقميا. حتى الكتابة، كتابة اليوميات، يعني قبل كنا نجيب كمان نحن يكون عنا مثل دفتر مذكرات ونكتب عليه يومياتنا، نكتبها بالورقة بالقلم. هلأ صار في نفس الشيء كتابة يوميات بس كمان رقميا. يعني بعدهم ما لقوا بديل، البديل عم بيكون بس بدل ما تكون ورقة وقلم عم بيكون رقمي.
طيب
هذا الشيء بدل انه الكتابة كثير مهمة، ما عم نلاقي لها شيء ثاني.
كل ذلك يثير تساؤل مهم جدا يرى عبد الله، يعني كيف ستتمكن الأجيال الجديدة؟ يعني كنا عم نحكي عن جيل زد، هلأ بنحكي عن جيل بيتا كمان. كيف ستتمكن هذه الأجيال والأجيال التي تليها ربما من الحفاظ على توازن بين العالم الرقمي الذي يشكل حياتهم اليومية شئنا أم أبينا، والمهارات التاريخية التي بنت تاريخنا نحن كبشر؟
لا اكيد نحن بس يجوا لعنا الاشخاص على العياده بيكون في عنا اضطرابات. نحن دورنا كمعالجين انه نضوي لهم على هيدا النقطه، يعني نحن دورنا انه نفرجيهم كمان انه في قصص انتم فيكم تستعملوها، هيداهم قدامكم وسهلين ومتبعين صار لهم سنين، فيكم انتم تستعملوهم ويفيدوكم، تقدروا تعبروا عن مشاعركم بهذه الطريقة ومش نضل عم نهرب، لأنه هذا العالم الرقمي طارق عم بيخلينا نهرب من حالنا، عم نهرب من مشاكلنا، عم نهرب من أفكارنا. كل ما أنا عم بهرب كل ما حيزيدوا اضطراباتي، فنحن دورنا نضوي على هذا الشيء. وأكيد يعني مش بس كمعالجين، كمجتمع بعتقد يعني ما لازم نبعد البعد الكلي عن 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 الكتابة، أو حتى مش بس الكتابة، يعني نذكر كمان إنه كيف الفيديوز الإقصار، يعني خلص صار في الانتباه، قلة الانتباه، بس بدي أنا أقرأ شيء قصير أو أحضر شيء قصير، هيدي كمان عم بتخليهم يبعدوا كل البعد عن العمق.
يارا عبد الله ومهارات التفكير طبعا. يارا عبد الله نتمنى ان تبقي معنا. ينضم الينا معاذ بن نصير المختص في علم الاجتماع. مرحبا استاذ معاذ بن نصير.
مرحبا بك صديقي طارق، ومرحبا بالساده المستمعين لاذاعه مونتي كارلو الدوليه.
هل تجد ان الكتابه اليوم تتمتع بنفس القوه الاجتماعيه والثقافيه التي كانت لها في العقود الماضيه، ام ان ربما الثقافه الرقميه اليوم اسهمت في تشويه او تقليص تاثير الكتابه؟
أول شيء مشكور جدا أنت وفريق الإعداد على مستوى اختيار الموضوع في حد ذاته، لأن الموضوع من الخارج يعتبر موضوع سهل أو موضوع بسيط أو موضوع لا يتطلب البحث أو الدراسة، لكن هو موضوع اجتماعي نفسي تاريخي اقتصادي وحتى سياسي في الآن نفسه. دعنا نتحدث على أثر الكتابة على الجانب الاجتماعي، ودعنا نتحدث كيف أن الكتابة هي تحرر العقول وتحرر المجتمعات وتصنع المجتمعات وتصنع حتى الحضارات الآن نفسها. اليوم نتحدث، ومشكورة الدكتورة في علم النفس المعرفي والسلوكي، أنه تحدثنا على ما يسمى الخمول الفكري، ونحن على أعتاب القرن 21 نتحدث على الطفل الكسول أو الطفل الخامل أو الطفل المخمول في ظل الثورة التكنولوجية وفي ظل الرقمنة العالمية وغيره. اليوم أصبحت مدارك الحسية والعقلية وحتى الحركية للطفل هي حديث كل ما هي شبكات التواصل الاجتماعي، لأن أثر الكتابة له أثر نفسي. ومن ذلك أنه العقل سوف يستوعب كل ما أدوات القراءة والتحليل والنقد والتفسير وغيره، وله أثر اجتماعي لما ما تصنعه القراءة من علاقات اجتماعية حتى داخل وسط العائلة وفي بعض المكتبات العمومية أو غيره، كما درسنا نحن في السنوات الماضية أو في سنوات الثمانينات أو التسعينات من القرن الماضي. وكذلك بعض المشاكل الجسدية أو بين ظفرين الإعاقات أو المشاكل النفسية مثل التوحد أو غيره، هذا يرجع سبب مباشر إلى قلة استعمال اليدين أو الكتابة أو التعامل البسيط والتعامل الفعلي مع الفضاء الذي هو يشد نفسه فيه. ولذلك هو تقاطع في جمل المواضيع، كما قلت أنه في الموضوع في الظاهر هو بسيط لكن عميق وعميق جدا. اليوم نتحدث
أستاذ معاذ، يعني هل نحن نبالغ بمخاوفنا أم أن العالم ربما يتغير؟
لا، نحن لا نبالغ بقدر ما نحن نستنقص من الواقع في حد ذاته. سوف أذهب بك إلى النقيض الآخر، لأنه موضوع شائك وشائك جدا. هناك دراسة بريطانية تتحدث على أنه 86% من الأطفال اليوم في سنة 2024 هم لا يستعملون من مداركهم العقلية سوى 2% فقط.
No.
2% فقط. هذا أرقام مخيفة ومخيفة جدا. نحن نتحدث على جيل الغد، من سيمسك زمام الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل الخمول العقلي وفي ظل هجرنا المباشر والغير مباشر
معاذ بن نصير
والقراءة.
نعم يعني هناك الكثير من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، للأسف كلها دراسات في جامعات أوروبية وأمريكية، لم نعثر على دراسة واحدة في المنطقة العربية، ولكن على العموم يعني هناك دراسة أجرتها جامعة ستافنجر في النرويج تقول إن يعني حوالي 40% من أفراد هذا الجيل، نتحدث عن جيل ما بعد جيل زد، يعني عم نحكي عن جيل العشرينات الآن، يشهدون تراجعا حادا في مهاراتهم الكتابية بشكل مثير للقلق. ما الذي يعني ذلك معاذ بن نصير؟
والأرقام تتحدث عن نفسها. عندما نتحدث عن نسبة النصف ب 40% من الجيل هذا، نحن نتحدث على أنه هذا الجيل غير قادر على الممارسة الحياة اليومية. لسألنا نصل ما دخل الكتابة في الممارسة الحياة اليومية. نعم الكتابة هي من تحدد سلوكياتنا ومن تحدد نظرتنا للأشياء ونظرتنا للمواضيع. الكتابة هي من تقوم بالفعل الإرادي والنابض عن عقل بشري عقلاني وفكري وغيره. أنا والدليل على ذلك أنه أصبحنا ندمن ليس فقط الكتابة الرقمية أو غيره، بل أصبحنا ندمن تلك المقاطع الفيديو أو ما يسمى الريل القصيرة والقصيرة جدا التي لا تتجاوز 15 ثانية أو 20 ثانية، لأن العقل البشري دخل في بدرة الجمود وأصبح غير قادر على أنه يحلل أو يفسر أو يستهلك أو يقوم بجهد إضافي. ذلك الجهد الإضافي هو الذي يصنع الفارق بين المجتمعات، وللأسف مجتمعاتنا العربية وتحمل مسؤولية كلامي هي مجتمعات خمول ومجتمعات كسل ومجتمعات هجر للكتابة وللقراءة الورقية. رغم التطور العلمي ورغم التطور التكنولوجي، إلا أن أبجديات الركائز الأساسية في العلم والمعرفة هي الكتابة وذلك القلم.
طيب معاذ بن نصير نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود إلى علاء حلحل القصوى الروائي ومدرب أيضا كتابة إبداعية. علاء معنا صحيح؟
صحيح صحيح ومستمتع.
ما رأيك؟ ما رأيك؟ أي تعليق؟
يعني تعليقات كثيرة، ولكن خليني أربط شغلة نسيت أحكي عنها، بس هي يعني بوافق كل اللي حكوا على المخاطر أو المخاوف، أنه أزمة الكتابة هي الشق الآخر أو المراي لأزمة القراءة. بهذا المعنى هنا المشكلة بتتضح أكثر. يعني إذا الجيل الجديد عم بكتب بشكل مختلف أو عم بيبتعد عن الكتابة، هو بالضرورة عم بيبتعد عن القراءة التقليدية اللي إحنا بنعرفها. أنا ما بذكر إذا بورخس ولا أمبرتو إيكو حكى إنه القراءة هي أكتر وصفة في العالم لقتل الوحدة. لما أنت بتقرأ قصص وبتنكشف على شخصيات وقصص وأزمات وثقافات تانية، أنت بتبطل تحس وحدة في العالم. أنت بتحس إنه العالم مليء بالناس وبالقصص والخبرات والمدارك وما إلى ذلك. فبهذا المعنى أنا بتخيل المشكلة الأساسية إنه غياب القراءة يؤدي لغياب الكتابة وبالعكس. فممكن نسأل بنفس الروح إنه ماذا يقرأ جيل اليوم؟ إذا كان بيستهلك أغلب النصوص أوديو فيجوال اللي هي نصوص مرئية خلينا نسميها أو عالم مرئي عم بيروح على هلوسات حتى بهذا المحل، إنه هل سيبقى مكان للقراءة؟ وأنا أعتقد إنه هون الكارثة. يعني أغلب الناس تاريخيا ولازم نكون صريحين مع أنفسنا لا يعبرون كتابيا بشكل جيد. الناس دائما عندها أزمة تعبير في الكتابة قبل 100 سنة وقبل 200 سنة وقبل 10,000 سنة، وحتى ثقافتنا العربية وشعرنا العظيم بالآخر كم شاعر طلع من كل قبيلة؟ 2 3. فملكة الكتابة لم تكن دائما يعني منتشر عند الجميع، ولكن المشكلة هي في انعدام القراءة، وهذا بيؤدي إلى ابتعاد وإلى وحدة وإلى غربة. واليارة حكت عنه قصة الهروب من الواقع. إذا أنت بتقرأ اليوم روايات أو بتقرأ كشاب أو صبي عمرك 20 سنة وبتقرأ، لا يمكن أن تهرب من الواقع، بالعكس أنت بصير بزداد فهمك للواقع. هي مراي بالآخر، هي تعامل مزدوج مع الشغلتين.
على أحلى يعني قدمت ورشات كتابية كثيرة لشباب من أجيال يعني مختلفة وشابة بالتحديد، ما الذي يميز هذا الجيل الجديد عندما يكتب؟ وما الذي يدفعه للكتابة؟ وهل كتابته فعلا مختلفة عن الأجيال الأكبر سنا أم لا؟
أكيد أكيد. يعني اليوم في الورشات إذا بتشوف صبية أو شاب يكتبوا قصة قصيرة لا يكتبون مثل يوسف إدريس أو زكريا تامر. بهذا المعنى كل جيل له المفردات لغته كيف حكينا، بس الاهتمامات أنا حسب رأيي لا تختلف كثيرا. يعني أنت بالآخر بتحكي على ثيمات أو موضوعات اللي هي ملازمة للبشرية، بتحكي عن الحب وعن الخيانة وعن الانتماء وعن مفهوم الوطن على الغربة، على الرغبة بالهجرة، على الرغبة في الانتماء. هاي كلها مواضيع خالدة، يعني البشر تكتب عنها من عشرات آلاف السنين، من جلجامش لليوم إذا بدك نرجع لأول قصة مكتوبة يعني عثر عليها في بلاد الرافدين. فبهذا المعنى الكينونة البشرية أو الانتماء لما يسمى العالم البشري بالضرورة أنا حسب رأيي بفرز أسئلة اللي هي صحيحة لكل جيل، لكن طرق التعبير تختلف، طرق نقاط الانطلاق تختلف. لما تشيخوف بيكتب قصة قصيرة قبل 150 و200 سنة، كمية المعرفة اللي عنده عن العالم، كمية فهمه للنفس البشرية اليوم أقل بكتير من إيش متاح اليوم في علم النفس المتطور وفي الإعلام المتطور، في الانكشاف على ثقافات وحضارات هائلة لم تكن من قبل. اليوم أنت حتى مش حاجة تعرف لغات، عندك جوجل ترانسليت بترجم لك جمل أونلاين أنت بتسمعها وتقدر تحكي مع صيني بدون ما تعرف صيني. ففي كتير حواجز انكسرت اللي بأدت حسب رأيي اليوم أنت بتتعامل مع الجمهور القليل اللي بيكتب، مع أنه عدده قليل ولكن قدرته على فهم الواقع. الناس اللي بتقرأ وبتكتب اليوم من الجيل الشاب قدرته أكبر من جيلنا، لأنه منكشف على كميات هائلة من مخزون معلومات وثقافات ومعرفة. مجرد أنه إذا في شاب اليوم في المغرب
ولكن
في رام الله بيسمع يعني هذا البرنامج،
ولكن القدرة على التفكير أو التحليل العميق هل تتأثر؟ ربما يعني ربما
أنا كثير ميال كثير ميال ما أعممش بهالموضوع. أنا حسب رأيي الجواب دائما فردي، بتعلق بالإنسان نفسه، مش مهم إذا بأي جيل وقديش عمره بأي ثقافة عايش. في ناس لا تحب العمق، في ناس لا تمارس العمق، وأنا حسب رأيي هاي سواد الناس. ناس ملهية في الأشياء اليومية وفي الحياة العصرية وكذا. دائما من يهتم بالعمق إن كان على مستوى البحث العلمي وإن كان على مستوى دراسة النفس البشرية وإن كان على مستوى الكتابة الأدبية وهلم جرة، إن كان على مستوى الصحافي زيك أنت بتحاول تفهم العالم كل يوم في برنامجك، هذا مرده بالآخر بحسب رأيي للمكون الشخصي الفردي. وزي ملكة الكتابة والقراءة، هذا دائما أنت بتشوف أنه محصور في نسبة قليلة من الناس اللي هي بتنتج معرفة بالآخر للأجيال القادمة. ففي شيء ذاتي اللي هو غير قابل للتطويع حسب رأيي.
أعود إلى محمود عماد. محمود عماد، يعني عندما سألتك ما الذي دفعك إلى الكتابة قلت الحرية. بدي أسألك سؤال تاني وتجاوبني عليه بصراحة، معانا أنت صحيح؟
تفضل. مع حضرتك
محمود عماد، هل تعول على الكتابة؟ هل تعتقد أن الكتابة هي قادرة فعلا على خلق تغيير على صعيد فردي أو حتى على صعيد اجتماعي بكل صراحة؟
من وجهة نظري ان يعني بالعكس الكتابة قادرة، كفاية بس الأسئلة اللي ممكن تطرحها، اللي ممكن تخلي مجتمع ما ياخد باله منها، اللي ممكن تسلط الضوء على قضايا معينة، قضايا شائكة، ممكن تقول للمجتمع ان في مشكلة ما، تقول للإنسان بشكل عام ان في حاجة هنا غلط.
ولكن هنا يعني محمود هناك وسائط اخرى، يعني هناك ممكن يجي حدا ويقول في وسائط اخرى ممكن تقول للعالم والناس، منها الصورة منها الفيديو الى اخره، لماذا الكتابة هي مهمة بالنسبة لك؟
أظن إن زي ما كل الزملاء تفضلوا وقالوا إن كل شيء حتى الصورة البصرية أو الأوديو أو أي حاجة هو في النهاية فيها كتابة. يعني إحنا حتى لما ممكن نيجي نعمل برنامج أو نيجي نعمل فيديو أو نيجي نعمل أي شيء مرئي، في النهاية مثلا في سكريبت معين هنكتبه. الحلقة ممكن اللي إحنا بنسجلها دلوقتي هي صوتية، ولكن في إعداد وسكريبت وكلام بيتقال. فأعتقد إن الكتابة موجودة في كل شيء، زي ما طبعا الزملاء الأفاضل والأساتذة تفضلوا وقالوا. فأعتقد إن الكتابة موجودة في كل شيء. لو اتكلمنا بشكل أخص مثلا على الكتابة الأدبية أو الصحفية أو اللي هي ممكن نقراها، فأظن إن هي هتفضل محتفظة بقيمتها، هيفضل الكاتب ليه مكانة والكتابة نفسها ليها مكانة، مهما قل بقى العدد الناس اللي بتقرأ أو قل عدد المهتمين. ولكن أظن في النهاية إن الكتابة برضو هتفضل مؤثرة بشكل ما وعلى مدار يعني العقود والأزمنة القادمة. يعني
في محيطك محمود عماد، سواء ربما المدرسة أو العائلة، هل كان هناك من شجعك، ربما من أرشدك، من عزز مهاراتك أم لا؟
اه طبعا اكيد. امي والدتي السيده مي محمود طبعا هي اكتر حد دعمني، واعتقد يعني انا اقول ان هي اللي اكتشفت موهبتي في الكتابه، اللي كانت بتقول لي دايما من وانا صغير ان انا بعرف اكتب وان انا ممكن في يوم من الايام ابقى كاتب،
جميلة.
اللي كانت بتوديني معرض القاهره الدولي للكتاب من وانا عندي 4 سنين تقريبا او 3 سنين، وكانت بعد كده لما كبرت شويه بقت تشتري لي كتب وتحاول انها تخليني اقرا مسرحيات لشكسبير او روايات تشارلز ديكنز او غيره او غيره، وبعد كده دعمتني جدا في كل الخطوات الكتابه والقراءه.
انت محظوظ يا محمود.
ربنا يخليك يا استاذ. ايوه عمرها ما دخلت عليا مثلا ابدا بفلوس ان انا اروح اشتري كتب او ان انا اروح ندوات او ان انا اروح مناقشات. لما قلت لها انا عايز اكتب عمرها ما يعني ما دخلت عليا بالنصيحه او بالدعم، وهي طبعا قارئتي الاولى في النهايه يعني زي ما ممكن نقول. فاظن ان انا فعلا زي ما حضرتك كنت بتقول انا كنت محظوظ جدا بوجود امي زيها، ان هي تشجعني وان هي تقف جنبي وان هي يعني تصنع مني كاتب او قارئ حتى كويس. فاظن يعني انا بقدم لها وبوجه لها كل الشكر دايما يعني.
ونحن نوجه لها كل القبولات والشكر. محمود عماد، اريد ان اعود الى يارا عبد الله. يارا عبد الله، استمعنا الى هذه الشهاده المؤثره من محمود، يعني وكأن بنفهم انه لولا دعم العائله ربما لم يكن سيفكر ربما في الكتابه. ما أهمية ربما الدعم سواء من العائلة أو من المدرسة؟
تعرف طارق، غير الدعم في كمان التقليد. يعني الولد بيتعلم وقتها بيقلد اللي عم بيصير حواليه. إذا أنا بدي أعلمه للولد أنه يقرأ، يحب القراءة ويحب الكتابة، بدي أكون أنا كأمه أو بيو كمان عم فرجيه أنه أنا عم بقرأ وعم بكتب. بس إذا أنا قاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي وقاعدة على تليفوني كل الوقت، الولد حيعمل مثله، حياخذ التليفون ويتعلق بهيدا العالم الرقمي. يعني بتبلش من هون، مش بس اني انا اشوف الولد هو شو بحب، كمان بدي انا احببه بهيدا العالم قبل ما هو يكتشف انه مثل محمود. يعني محمود عنده هيدا بالفطره طلعت معه، وكمان امه دعمته.
فأكيد
هيدا شيء، طبعا هيدا شيء نحن لازم ننتبه له، لانه الولد بيقلد، الولد بيشوف المجتمع حواليه.
ما تأثير ذلك على يعني قدرة الأطفال أو الشباب في اكتساب مهارات جديدة وقدرتهم على التحليل والتفكير بشكل أفضل يا عبد الله؟
بتعرف اللي كان عم بيقوله أستاذ معاد ما كان عم ببالغ فيه. يعني هيدا الكسل اللي عم بيكون عقلي وجسدي، لانه الاولاد ما عم يلعبوا، ما بقى يعرفوا شو يعني يلعبوا. يعني هلا بتشوف ولد معه ايباد عم يلعب على الايباد، على اللوحه الرقميه. هلا نحن عم نشوف كتير تضخم بنسبه الاي دي اتش دي اللي هو اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. ما كان في هول الارقام من قبل، هول الارقام يعني عم بيكون في اولاد وحتى مراهقين عم بيكون عندهم كتير تشتت بالانتباه بالصف، فرط حركة زائد، لأنه ما عم بيفرغوا هيدا الشيء. بدل ما يلعبوا بالفرصة عم بيكونوا كل واحد قاعد على تليفونه، بدل ما يكونوا عم يلعبوا بالبيت كمان قاعدين على تليفونهم. هيدا الـ ADHD أكيد عم بتأثر على كيف هن بيفهموا العالم حواليهم، بيصيروا أفكارهم كتير سريعة، بيصير كل يلي حواليهم عم بيحللوه بشكل رقمي، بشكل كيف هن كانوا عم يفهموا هول المعلومات اللي عم تجيهم على التليفون، مش بالحياة، مش مثل ما نحن تعلمنا.
أعود في هذه الدقائق الأخيرة إلى علاء إحليحل. علاء إحليحل، يعني إذا حاولنا أن ننظر إلى المستقبل وأن نتوقع، هل تتوقع ربما تغيير في شكل الأدب ربما، يعني وخصوصا أننا نعيش اليوم في مرحلة متسارعة، يعني متسارعة بشكل كبير؟
صحيح، طبعا الأدب يتغير دائما، لأنه الناس تتغير ولأنه اللغة تتغير لأنه اهتمامات البشر تتغير. بس على مستوى الحديث اللي انحكى من جميع الإخوة، أنا حسب رأيي تسارع التغير الأدب بال50 سنة الجاي راح يكون أسرع من فترات سابقة، لأنه في تكسير لمفاهيم الأولية لمبنى اللغة، في تكسير لمفاهيم أولية كيف تتعامل مع جملة أو كيف تتعامل مع كلمة، في طغيان للحالة البصرية الأوديو فيجوال اللي عم بتسيطر علينا، في اختزالات للمشاعر بكبسة زر. فأنت بالتالي الأدب أنا حسب رأيي بوصفه نص جاي يحكي قصة أو صراع في التعريف يعني خلينا نقول في التعريف التسطيح أو السريع تبعه رح يضل يحكي قصة وصراع ورح يضل يحكي عن شخصيات وناس، ولكن الأدوات رح تختلف وطريقة عرض القصة رح تختلف. وما بعرف يعني ما بتعرف يا ترى يمكن كمان 20 سنة يخترعوا نوع من الإلكترونيات اللي أنت بتقرأ قصة وبتحضرها في نفس الوقت، لأنه الـ AI يعني بيعطيك الإمكانية تشوف البطلة وهي عم تحكي على الشاشة هيك. فهذا أنا حسب رأيي كل ما زاد البعد البصري وكل ما زاد اتكالنا على الرؤية، وهذا الـ AI عم بحاول يحول العالم لنوع من مشهد لا نهائي. المشكلة الكبيرة رح تصير عند الجيل الجديد هي انعدام الخيال، والأدب لحد اليوم يعني ينافس السينما والمسرح وأي إنتاج بصري في أنه ما زال يعطي القارئ والقارئة القدرة على تخيل لون قميص البطل وشكل شعره والمقهى اللي قاعد فيه والسيارة اللي عم بيسوقها. بتعمل أنه هذا شيء يضل، لأنه هذا بيضل المحفز الأخير للخيال في العالم.
ماذا لو اختفت الكتابة؟ ما الذي سيحدث؟
فلنتخيل قبل 6000 سنة. طلع ممكن نصل لدرجة تطور علمي انه الحياة تصير تليباثي، وانت فيش حاجة انا احكي معك على الراديو، لانه انت رح تفهم علي شو بدي احكي قبل ما احكيك، لانه في تشيب في راسك، في شقفة كمبيوتر اللي بتساعدك تفهم النص قبل ما يطلع من تمي. ما بعرف يا طارق، ما بعرف، هاي اسئلة صعبة جدا. احنا ممكن يعني الشيء الوحيد اللي ممكن نعمله ما نحاول نتكهن، لانه التكهن مستحيل. نحاول نحضر حالنا والاجيال الجديدة انه يضلوا يشوفوا الجمال في فكرة الكتابة والقراءة، ويضلوا يشوفوا متعة في فكرة اكتشاف العالم برضو، مش بس عن طريق الواقع والشاشات إنما عن طريق الخيال. إذا نجحنا بهاي المهمة بتخيل إحنا يعني بنكون عملنا يوميتنا كيف بقولوا.
علاء حلحل القص والروائي ومدرب الكتابة الإبداعية حدثنا من فلسطين، شكرا جزيلا لك، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. محمود عماد كاتب شاب من مصر، يارا عبد الله معالجة نفسية متخصصة في العلاج المعرفي والسلوكي من لبنان، ومعاد بن نصير المختص في علم الاجتماع من تونس.
3 2 1. صار في من كل شيء كتير، بطلت عارف اختار. كل يوم بصحى بكي وحاول احلل شو اللي صار. صار في من كل شيء كتير، بطلت عارف اختار. يوم بصحى بكي بحاول أحلل شو اللي صار. ترند ورا ترند من هون للهند، من سند وإند لساعة تتش عالزند. ترند ورا ترند من هون للهند، من سند وإند لساعة تتش عالزند. سرعة الضي صار أبطأ من الموضة، وأنا قاعد بهدس مع حالي بالأوضة. إنه المي عم بتقل، مخلوقات عم بتفل، الدنيا بتبرم فينا، يا ترى شي يوم حتمل. الشمس صارت أحمى وزحمة، يا دنيا زحمة، شكلوا الحبايب تاهوا ولا قبل تيجي الرحمة. صار في من كل شي كتير، بطلت عارف اختار. بطلت قادر اصحى بكي ولا قادر احلل شو اللي صار. كل شي كتير.